وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
وتعتبر المكتبات الإسلامية من أهم المؤسسات الثقافية التي لعبت دورا كبيرا في نشر المعرفة والثقافة بين المسلمين في العصور الإسلامية المختلفة. وينبغي ألا تقتصر المكتبة الإسلامية على مركز أو مركزين في المدينة، لأن هذا ربما قلل من ارتياد متوسطي الثقافة عليها، بل ينبغي أن تشمل كل جامعة ومدرسة ومسجد وبيت. ومن الأفضل أن تكون الكتب شاملة لأنواع العلوم الدينية والتجريبية، حتى يجد كل مرتاد لهذه المكتبة بغيته فيما يطلب، فيتشجع للارتياد أكثر، وتزداد ثقافته، ويفيد غيره مما جمعه من حصيلة علمية. ويتعاون الداعية مع كل فرد يحب الاطلاع بإرشاده إلى الكتب السليمة والخالية من الشوائب حتى يقتنيها، ويجنبه ما فسد منها وشك فيها. كما ينبغي التركيز على مكتبة المسجد، فهو مركز ديني حساس ينبعث منه النور والمعرفة. وعلى هذا فإن المسجد يستطيع أن يعد مكتبة إسلامية جامعة متنوعة منتقة، وأن يقوم على أمر هذه المكتبة مختص فاهم يزودها كل يوم بالجديد من الكتب والبحوث الإسلامية، فيصل المسلمين على الدوام بما يجري في العالم كله وفي العالم الإسلامي بالذات من أحداث. فلا يعيش أحد من المسلمين في عزلة من ظروف إخوانه المسلمين في العالم كله. إذا استطاع المسجد ذلك، فإنه يستهوي طلاب المعرفة والراغبين في التزود من زاد الفكر الإسلامي المغذي للعقل والقلب، فإن المسجد عندئذ يكون قد أدى جزءا كبيرا من وظيفته. رابعا، الرسوم. ليس التعبير ملكا للخطباء دون الكتاب، ولا هو للكتاب دون الفنانين والشعراء. فالتعبير عن المشاعر يبدو في صور شتى، وكثيرا ما تستوقف الإنسان تلك الخطوط الكاريكاتيرية التي ترسم في بعض الصحف وتحتها كلمة أو جملة، هي في الواقع أبلغ من مقالة طويلة وأكثر تشويقا وأسهل تناولا. وكما أنه يعرفون البلاغة بأنها ما قل ودل، أو بجمال اللفظ ودقة المعنى، فلا شك أن هذه التعبيرات الرمزية كثيرا ما تدخل في باب البلاغة، وفيها قوة التأثير، فموصي الدعاة بالإلمام بمغزاها حين يلتقي مع وجهات النظر الخيرة. وإذا كانت الرسوم موهبة تصقلها التجارب وتضفي عليها الثقافة ثوب العلمية والموضوعية والأسلوب الجميل، فإنه لا مانع أن تكون الرسوم وسيلة من وسائل الدعوة في حدود الشريعة الإسلامية، وبخاصة في الصحافة والمعارض الفنية المحلية منها والعالمية. فقد تميز مجتمع هذا العصر بالافتتان بفنون الرسم والنحت، وما أكثر ما تعرض فيها أعمال فنانين من شتى الدول والمذاهب، يصبون أحاسيسهم وأفكارهم في هذه الصور المعبرة. والفنان المسلم بإمكانه أن يجسد تعابير إسلامية في صور شتى لا تخالف أحكام الشريعة، وتكون بعضها معالم جمالية في مداخل أو أواسط كل بلد إسلامي يدل على عقيدة شعبه وحبه لمبادئه، أو تكون لوحات فنية معبرة لصفحات مضيئة من تاريخنا الإسلامي وما تميز به من حضارة وهندسة وعمران. وفي الصحف والمجلات الحديثة تحتل رسوم الكاريكاتير مكانة لا يستهان بها في قلوب القراء، وبخاصة إذا كان الرسام فنانا حاذقا وماهرا في تخصصه، فإنها أكثر دلالة من مقالة كاملة. ولا أرى أن تكون هذه الرسوم وسيلة لتشويه وتغيير وجوه المرسومين، واستهزاء وسخرية ببعض ما تتميز به وجوههم أو أجسادهم، فالمبادئ الإسلامية أرفع وأنزه من أن تحوي أمثال هذه الرسوم التي تتمثل في السخرية والتهكم، بل ينبغي أن يكون الكاريكاتير وسيلة نظيفة وأداة علمية للتعبير عن فكرة معينة تتفق والأخلاق الإسلامية. ولم تبقى الصور جامدة على اللوحات، ساكنة على الأوراق، بل إنها انطلقت لتجد لها مكانا في التلفزيون تتحرك من خلال شاشتها الصغيرة لتعرض الموضوعات بسهولة في لقطات سريعة متتابعة، كأن توضح مثلا كيف تستطيع تركيبة من الدواء وقف المطارق المدوية في رأس الإنسان من الصداع، أو كيف ينقي الفلتر دخان السجائر وهكذا. وقد كان هذا الفن في بادئ الأمر باهظ التكلفة نظرا لاعتماده على صنع الحركة بواسطة عرض الصور السريعة المتلاحقة التي تمثل جزئيات الحركة الواحدة، وكان هذا يتطلب عددا ضخما من الرسوم للحركة الواحدة، وأمكن خفض التكلفة بعد استخدام إمكانيات الكاميرا التلفزيونية في عرض الصور المتحركة. واليوم تتنافس تلفزيونات العالم في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة حتى أصبحت تطغى على غيرها من أفلام، والمجال الذي تغطيه برامج الرسوم المتحركة واسع وفسيح، خاصة القصص التاريخية والخيالية والبرامج العلمية والتعليمية، والمزج بين الرسوم المتحركة والتصوير الحي يعطي جاذبية للعمل التلفزيوني. خامسا الصحافة. سموا الصحافة السلطة الرابعة وسموها صاحبة الجلالة، ولا نستغرب هذا إذا عرفنا أنها وسيلة إعلامية قوية وأداة تعبيرية فذة تؤثر في عقول الناس وسلوكهم وتشارك مع الوسائل الإعلامية الأخرى في تكوين الرأي العام. ولذلك لا تخلو هيئة فكرية أو مذهب اقتصادي من صحيفة أو مجلة تنشر من خلالها أفكارها ومبادئها، ويزداد الاهتمام بالشؤون الصحفية يوما بعد يوم، حتى غدت عدد الصحف في الآونة الأخيرة في أمريكا فقط 1700 صحيفة، ويقرأها يوميا حوالي 110 ملايين شخص، ولنا بعد هذا أن ندرك ما ينشر فيها وما تؤثر به على القراء، ثم نستجمع هذا كله في فكرنا مع ما يصدر في العالم كله من صحف ومجلات أخرى متنوعة وعدد من يقرأها، ثم نتصور نتائج ذلك، وبخاصة أن الإعلام المقروء يمتاز بنشر الموضوعات والدراسات ذات التفاصيل الدقيقة والتي ترضي العديد من الأذواق والاتجاهات المختلفة، وبذلك يكون مجال الفهم والتركيز والإعادة والمراجعة أكثر تأثيرا في نفسية المستقبل. وإذا علمنا أن الصحافة قد أصبحت اليوم سلاحا من أسلحة العصر، فإن على المسلمين أن يستخدموا هذا السلاح لخدمة دينهم بكتابة موضوعات قيمة وأسلوب مناسب ولغات شتى حتى تصل الدعوة إلى كل قارئ. وعلى الصحفي المسلم أن يكون عنده ميزان شرعي في الحكم على أي موضوع يكتبه أو يرد عليه، فينقده نقدا واقعيا موضوعيا من وجهة نظر إسلامية، ويكون مطلعا على علم النفس حتى يكون قادرا على تفهم نفوس الناس وكيفية معالجة المشكلات، وملما بأحوال المجتمع وظروفه، وذا أسلوب جذاب، وأن تكون لديه خبرة وتجربة في مجال العمل الصحفي حتى يكون ناجحا في عمله ومجال تخصصه. ثم إنه كثيرا ما يكتب للناس كافة ولفئات المجتمع المختلفة، فعليه أن يقدر عامل السن والثقافة وغيرها، ويطرق موضوعات في واقع الحياة اليومية بوضوح وسهولة حتى يفهم الجميع. والمقال الإسلامي يخاطب العقل فينشطه، ويتحدث للقلب فينير الطريق ويبين له الحق، ويحرك المشاعر ويحفزها للعمل والبناء والتكافل والإخاء، ويصد هجمات الغزو الفكري الذي يبث السموم في المجتمع بوسائل إعلامية متعددة. ويبين الأستاذ عبد البديع صقر أن الداعية عليه أن يأخذ سمتا مميزا في مقالاته، ويكون متميزا عن تجار الأدب الذين يبحثون عما يروج ويستغرب فيخوضون فيه بدافع الكسب المالي والأدبي دون نظر إلى أي اعتبار ديني أو إصلاحي أو أخلاقي، متميزا عن محترفي الوعظ التقليدي، الوعظ المرتبط بوظيفة معينة لها مفتش وتقرير وترقية واعتبارات إرضاء المسؤولين دون انفعال داخلي، ومتميزا في المنهج بحيث يكون جامعا بين المعقول والمنقول، فلا يجحف بحق أحدهما على حساب الآخر، فديننا يحترم العقل ولكن لا يؤلهه، ويتناول المنقول ببصيرة وحسن اختيار، ومتميزا في الموضوع، فيختار الأديب الداعية من الأبواب ما يلامس حاجة القراء ويمس قضايا الحياة، ويعدل المائل من انحرافات الجماهير، ويكون أسلوبه واقعيا لا خياليا، ولا يطالب الآخرين بما يتعذر تنفيذه، وفي هذه الحدود يكون المقال مثمرا. وبذلك نرى أن الصحافة الإسلامية تتميز بالصفات الأخلاقية التالية: الحفاظ على حرية المواطنين وعدم التشهير بأفراد المجتمع بما يحقق الوحدة داخل هذا المجتمع الإسلامي، عدم إضعاف الثقة في أمن ووحدة المجتمع، البعد عن استغلال غرائز النفس البشرية، احترام الآداب العامة للمجتمع، الأمانة في نشر الوقائع وتأكيد ما هو مؤكد والإشارة إلى عدم تأكيد ما هو غير مؤكد، الالتزام بتصحيح أي خطأ تم نشره فورا، لا ينسب أي حدث أو خبر أو معلومة إلى شخص دون موافقته أو التأكد من عدم الإضرار بمصالحه من خلال الصالح العام للمجتمع. عند استعارة أي معلومات من الغير لا بد من الإشارة لمصدرها، احترام سمعة الغير وعدم التعرض لها بما يسيء، نشر الحقائق واضحة غير محورة أو غامضة المعالم، الالتزام بمعالجة المشاكل الاجتماعية استنادا إلى الشريعة الإسلامية من خلال كتاب الله والسنة الصحيحة، العمل على نشر الدعوة الإسلامية بأسلوب مناسب. هذا ونجد مجلات إسلامية كثيرة تهتم بالأمور الإسلامية وتعالج مشكلات الواقع من نظرة إسلامية، ويكتب فيها صحفيون بارعون ويشارك في الكتابة فيها خيرة كتاب العالم الإسلامي، منها الأزهر، الوعي الإسلامي، المجتمع، الدعوة، الاعتصام، منار الإسلام، الأمة، حضارة الإسلام، البلاغ وغيرها. ويلاحظ أن قيمة المجلات الإسلامية تكمن في الموضوعات الجادة التي تتطرق إليها والمقالات القيمة التي تحويها، إضافة إلى الأسلوب الجميل والإخراج الجيد، وهذا كله مما يساعد في نشر الدعوة. سادسا، السينما. تم عرض أول فيلم سينماتوغرافي سنة 1895 ميلادي في فرنسا، وظهرت الأفلام الناطقة في عام 1926 ميلادي، وصارت ملونة عام 1929 ميلادي. وتتميز السينما بكون الفيلم يعرض لموضوع معين وفي مكان محدد، والمشاهد هو الذي يسعى إليه برغبته، وقد لا يناسب الموضوع كل جنس وسن وثقافة. وعلى أي حال فإنها وسيلة إعلامية للترفيه والتثقيف يرتادها جمهور المشاهدين في جميع المستويات الثقافية، وأغلب زبائنها من الشباب والمراهقين، كما تستخدمها الحكومات لدعم مجهودها من أجل التنمية ودعم الوحدة الوطنية، أو من أجل إعداد الرأي العام لقبول السياسة التي تنتهجها لإجراء التغيير المطلوب. وعلى المسؤولين إن أرادوا النجاح في هذا المضمار أن يعرفوا إمكانيات الفيلم وبأي الطرق يمكن أن يصل إلى هدفه، وما نوع الأشخاص الذين يجب الاستعانة بهم لصنع الأفلام التي تساعد على التنمية. ويصبح الفيلم ضروريا لنشر المعارف العلمية عندما تكون هناك بلاد زراعية نامية ليس لديها العدد الكافي من المرشدين الزراعيين والصحيين والاجتماعيين والمهنيين، كما تتيح إدخال مواد وطرق جديدة إلى برامج التعليم. وفي استطاعة السينما أن تعلم البالغين تقنيات ومهارات جديدة، بل وتعيد توجيه سلوكهم الاجتماعي. وإذا كانت السينما تمتلك قوة جذب مباشرة للجمهور، وذلك لعرضها الأفلام بما يثير في النفس الشعور بالتوتر وحب الاستطلاع في معرفة العلاقات الإنسانية لدى الغير، فإن الحكومات الدكتاتورية والديمقراطية قد استغلت هذه الوسيلة في مجال السياسة، كما استغلتها المؤسسات التجارية الكبرى في مجال الدعاية التجارية. وقد خطب لينين في مؤتمر شيوعي فقال: السينما هي مدخلنا الثقافي والفني إلى الجماهير، وعشرة سينمائيين مهرة يدعمون الحزب في حقلهم يرجحون بعملهم هذا تأثير مليون كتاب. وصناعة السينما في الولايات المتحدة الأمريكية تطورت حتى أصبحت سلطة نافذة وجسرا تعبر فوقه الحياة الأمريكية إلى العالم كله. وقد أقام الكيان الصهيوني في القدس المحتلة مهرجانا باسم المهرجان اليهودي الدولي للسينما والتلفزيون، يمول هذا المهرجان عدد من رجال اليهود، عرض فيه أكثر من 300 فيلم عن اليهود تم إنتاجها في الدول الغربية في عامي 1974 و1975. وفي المهرجان ندوة خاصة موضوعها صورة اليهود في وسائل الإعلام. ويعلم المطلعون على شؤون السينما أن بلايين الدولارات اليهودية موظفة في صناعة السينما، وأن مدارسهم الفكرية والفنية تعنى بتخريج كتاب القصة والمخرجين والممثلين العالميين. وإذا علمنا أن السينما وسيلة إعلامية ذات تأثير عميق في حياة الناس وأفكارهم ومشاعرهم وآرائهم المذهبية والسياسية، وعرفنا ما يمول لها لإنتاج أفلام تستخدم لأغراض سياسية، فإننا ندرك واجب المسلمين ومختصيهم في هذا الفن لإبراز محاسن الإسلام ومبادئه من خلاله، ونشر هذه الأفلام وتوزيعها بين الناس بلغات شتى، على أن يكون الموضوع مثيرا للمشاعر ومحببا للنفس، ذا هدف وغاية نبيلة شكلا ومضمونا وأداء، وبأسلوب جذاب تراعى فيها الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمشاهدين في أي مكان. والإسلام دين حياة ونظام شامل للوجود، فيمكن أن نتعرض من خلال الأفلام السينمائية إلى موضوعات شتى، فنعرض للفيلم العلمي والفيلم الحربي والفيلم الثقافي والفيلم الرياضي والفيلم الاجتماعي الذي يعالج قضايا واقعية من قضايانا، والفيلم القصصي للأطفال، والفيلم الديني التعليمي، والفيلم التاريخي، والفيلم التسجيلي. كل هذا نعرض له في إطار واحد هو الإطار الإسلامي، وليس معنى هذا أن تطبع الأفلام كلها بطابع ديني، إنما كل فيلم بتخصصه، ولكن دون الخروج عن القواعد الإسلامية والانحدار والإسفاف. ولن يتسنى هذا إلا من خلال عدة اقتراحات ذكرها الأستاذ عبد العزيز صقر، أختار منها ما يلي: العمل على تقنين الأدب الإسلامي بوضع قواعده وأصوله في كل مناحي الأدب، من قصة قصيرة وطويلة وشعر ومسرحية وتمثيلية وفيلم وخلافه، على أن يتم هذا على يد مجموعة من الأدباء الكبار وأساتذة الجامعة المتفهمين لروح الإسلام والذين يعيشون منهجه فكرا وعملا. أن يوجه معهد السينما وفنونه توجيها إسلاميا، فلا ينحدر فن التصوير إلى تتبع عورات جسد عار لراقصة، أو تفصيل لعلاقة جنسية فاضحة، ولا ينحط فن السيناريو والحوار إلى البذاءات والشتائم والرموز الجنسية. أن تشكل لجنة للرقابة السينمائية، ويكون عملها اختيار الصالح من الأفلام الأجنبية موضوعا وشكلا، على أن يكون استخدام مقص الرقابة ليس على جرح الشعور العام أو التذوق الفني أو خطورته على المراهقين، إنما على الالتزام بحرمات الإسلام وآدابه، وهي بالطبع ستحتوي كل هذه المعاني. وغني عن البيان أن نذكر أنه لا يباح تمثيل الأنبياء وتصويرهم في الأفلام، ولا بأس بتمثيل العلماء والفقهاء والفاتحين والدعاة، شرط أن يكون الممثل صالحا أمينا. سابعا، الإذاعة. تم اكتشاف الراديو في أمريكا سنة 1920 ميلادي، ولم تكد تمضي سنوات قليلة على اختراعه حتى غطت البرامج الإذاعية كافة أنحاء العالم، فهو يوصل الخبر إلى المستمعين في نفس الوقت الذي يذاع فيه الخبر. وقد كان الراديو أقوى وسيلة إعلامية قبل اكتشاف التلفزيون، وهو ما يزال يحتفظ بقوته الإعلامية عندما يصل بموجاته أكثر من التلفزيون، دون أن يحول بينه وبين مستمعيه أي حدود طبيعية. والراديو أداة إعلامية للتعليم والترفيه والتثقيف والإعلام، يقتحم على المستمع مكانه ويتسلل إلى حياته الخاصة شاء أم أبى، وهو يعتمد على الصوت والمؤثرات الصوتية وغيرهما، وموضوعاته متنوعة تناسب كل جنس وسن وثقافة، وهو جهاز وديع مطيع لا يكرهك على الاستماع له ولا يسكت إذا طلبت منه الحديث، كما أنه يحلق بك في عالم الخيال فيصف لك الأبعاد الكاملة للموضوع المذاع، وينتقي لك الأخبار المهمة التي تحدث في أقرب مكان وأبعده ليقدمه لك ملخصا وافيا، ويتحفك بالمنوعات من البرامج، منها المسرحيات الدرامية والقصص المشوقة والحوار الجذاب، وعن وقائع الحفلات الدينية والاحتفالات الرسمية والمباريات الرياضية وتصريحات المسؤولين وآخر الاكتشافات والنظريات الفكرية، ويساعد على التعبئة السريعة للقوى والنجدات إذا حدثت كوارث أو حالات طارئة في أماكن معينة. هذا عن الإذاعة العامة التي تكون تابعة للدولة. ومن الإذاعات ما تكون خاصة بالإعلانات التجارية لمؤسسات أو شركات معينة، ومنها الموجهة لشعب معين أو دولة معينة لأغراض سياسية من نشر مذهب أو فكرة معينة، ويرد عليها بالمثل من الطرف الآخر، وتحاول الدولتان الشوشرة على موجات الطرف الآخر الإذاعية لتحول بينها وبين مواطنيها من التأثر بدعاياتها. ويذكر الشيخ الركابي أن هذا الصوت الذي اخترق القارات ونفذ إلى مكانها يقدم للدعاة وسائل جديدة تعينهم على أداء رسالتهم، فقد كان الطغاة والكهنة والخائفون من الحقيقة يمنعون الدعاة من تبليغ كلمة الله إلى الناس، فجاء المذياع لينهي هذه الوصاية ويثب فوق الحجب والموانع. والذين لم تبلغهم الدعوة في العالم يمكن أن تبلغهم من خلال الإرسال الإذاعي القوي المبثوث بمختلف اللغات واللهجات، أو على الأقل تبعث فيهم البحث عن الحقيقة، فتكون وظيفة الدعاة من ثم تثبيت الاقتناء والدخول في تفاصيل العبادة والسلوك. في هذه اللحظة يموت خلق كثير من بني آدم في كل يوم وكل ساعة وكل ثانية، يموت كثير من الناس إلا من رحم الله على سوء الخاتمة وعلى الكفر والضلال. ومن الرحمة بالبشر إنقاذهم من هذا المصير، وسرعة الإنقاذ توجب سرعة الوسيلة، أي استخدام الإذاعة في خطة الهداية. المؤذن يثاب بمدى صوته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري. كذلك الداعية يثاب بمدى صوته وبعد بلاغه ودعوته. وتقدم من خلال هذه الوسيلة الحية كل ما يتعلق بالإسلام ونظامه في الحياة، ولا بد أن يكون مقدم البرامج الإسلامية ناجحا في أدائه، فيستهل الحديث ببراعة ويخاطب الناس على قدر عقولهم ولا يطيل الحديث، وتكون لديه القدرة على الوصف والتعبير، إذ الإذاعة تعتمد على الكلمة، كما لا بد من التركيز على الحوار الذي هو جوهر العملية الإعلامية. ثامنا التسجيلات. إن اختراع المسجل الشريطي حول الاهتمام إلى نوع جديد من الحوار، وهو الحوار غير التمثيلي الذي يتميز عن الحوار التمثيلي بواقعيته. وللمسجل الشريطي قيم عملية كثيرة، ومجالات استخدامه أصبحت الآن لا تقدر ولا تحصى، فالمراسلون العسكريون يحملون معهم مسجلات صوتية إلى جبهات القتال ويقومون بتسجيل ملاحظاتهم، ويقابلون المقاتلين أثناء العمل وفي فترات الراحة وفي المستشفيات، كما استخدمت المسجلات أيضا في السجون لتسجيل المقابلات مع المسجونين وجمع المادة التي تشكل مضمون الوثائق الإذاعية البارزة حول الجريمة والمجرم. وهناك بعض البرامج الإذاعية التي تعقد مقابلات مع الجمهور في الطرق العامة والمصانع والمستشفيات والمؤسسات الاجتماعية والهيئات الحكومية والسياسية، مستعينة في ذلك بمسجلات الصوت. ثم إن التسجيلات ينتفع بها المكفوفون وضعاف البصر، وتقدم من خلالها كتب ومحاضرات ومجلات قيمة تسجل من قبل مذيعين أو قراء متمكنين من اللغة الفصيحة والأداء الحسن والصوت المقبول. وهناك المكتب الإقليمي الدائم لشؤون المكفوفين بالشرق الأوسط في الرياض، وفيه المكتبة الناطقة يسجل فيها مختصون من كل مادة موضوعات شتى للمكفوفين. وقد سجلت كتب قيمة كثيرة مثل في ظلال القرآن وفتح القدير والمغني لابن قدامة وتربية الأولاد في الإسلام وكتب للعقاد ومحمد قطب وغيرهما كثير. وبإمكان الداعية أن يسجل على الشرائط ما يراه مفيدا وناجحا في نشر الدعوة بتسجيل محاضرات أو مقالات أو دروس قيمة، بل وحتى ندوات وخطب لدعاة معروفين لتسمع في أماكن أخرى قريبة كانت أو بعيدة. وإذا علمنا أن هذه الأشرطة السمعية مسجلة لأغراض التعليم، فإنه يستفاد منها في تعليم القرآن الكريم تجويدا وتفسيرا، وتعليم العبادات ومبادئ الإسلام واللغة العربية، وملخصات لبحوث إسلامية شتى تعالج قضايا هامة متعلقة بالواقع. وجميل أن نذكر ما قاله الشيخ زين العابدين الركابي من استخدام تسجيلات صوتية جميلة بنطق فصيح في لغات مختلفة تحكي هذه التسجيلات قضية إنسان يبحث عن الحق بعد أن أعنته الضلال، تفاصيل حياة الخمر والزنا والاستهتار وعدم الإنتاج والإساءة إلى الزوج والوالدين، يسأل عن الإسلام وهو في طريق البحث عن الحق، يرغب في الدخول في الإسلام، يحكي موقفه وهو ينقل خطواته الأولى نحو الإسلام، ثم يدخل فيه ويعبر عن غبطته بانتقاله إلى حياة جديدة. أسلم فواجهته مشكلات جديدة في بيئته نتيجة لإسلامه، الحلال والحرام من الطعام، علاقته بأبويه، الصلاة في العمل، الحب والزواج، ارتباطاته السابقة في المال ومجالس الشراب، وفي الكاسيت نفسه لكل سؤال جواب. توزع هذه الكاسيتات في أوسع نطاق، ولا يجوز أن يسجلها من لا يعرف ظروف ومشكلات المخاطبين في السويد وأمريكا وكينيا وروسيا وألمانيا واليابان، لأن معرفة أحوال المبلغين شرط جوهري من شروط البلاغ المبين. تاسعا، التلفزيون. يعتبر التلفزيون أقوى وسيلة إعلامية مؤثرة في هذا العصر تعليما وتثقيفا وإعلاما وترفيها، فهو يأسر المشاهدين بصوره المتحركة والملونة والتي تتنوع في مناظرها ولقطاتها واختلاف برامجها من دينية وثقافية وعلمية وأخبار وأغاني وبرامج أطفال وأسرة وغيرها، ويعطي تأثيرا جماليا يدعو إلى المزيد من المشاهدة. وقد أثر التلفزيون على سائر الوسائل الإعلامية الأخرى من كتاب وصحافة ومسرح وراديو وسينما، وأخذ من كل حسناته الفنية وزاد عليها بأن أتى إلى منزل المشاهد وقبع فيه ليغريه بالنظر إليه، فهي أداة تسلية وسمر وسهر له لا ينفك عنها. وقد دلت الاختبارات السمعية والبصرية التي أجرتها البحرية الأمريكية على أن استيعاب الفرد للمعلومات يزداد بنسبة 35% عند استخدام الصوت والصورة في وقت واحد، وأن مدة الاحتفاظ بهذه المعلومات تطول عندئذ بنسبة 55%، وأنه يفرض على المشاهدين نوعا معينا من الفكر والثقافة دون اختيار له، ويخاطب كل الفئات بلا استثناء، ويحمل بين طياته أهمية نفسية خطيرة، ألا وهي نظرية التراكم أو الترسيب، فيرسب في عقول المشاهدين على المدى الطويل وبالتكرار والإلحاح وبتخلل هذه الأفكار كل الأعمال التلفزيونية ويؤثر في العلاقات الاجتماعية. ويتميز التلفزيون عن وسائل الإعلام الأخرى بما يلي: أولا أنه أقرب وسيلة للاتصال المواجهي، وقد يتفوق التلفزيون على الاتصال المواجهي في قدرته على تكبير الأشياء الصغيرة وتحريك الأشياء الثابتة. ثانيا أن برامج التلفزيون في أغلبها برامج محلية، نظرا لأنه ما زال محصورا في دائرة قطرها محدود، بعكس الراديو الذي تصل موجاته إلى كافة أنحاء المعمورة. ولهذا فإن التلفزيون أقدر على مخاطبة الرأي العام داخل الوطن والتأثير فيه، ولهذا فإن البعض يعتبره وسيلة قومية، في حين أنهم ينظرون إلى الراديو على أنه وسيلة عالمية نظرا لقدرته على مخاطبة الرأي العام العالمي. ثالثا تتطلب مشاهدة التلفزيون التفرغ الكامل لمتابعة برامجه والتركيز الكلي لذلك من جانب مشاهديه، بعكس الراديو الذي لا يشترط هذا التفرغ وذلك التركيز لمتابعة برامجه. رابعا يستطيع التلفزيون أن يقدم المادة الإعلامية قبل أن تمضي على حدوثها فترة زمنية طويلة، إلا أنه لا يستطيع منافسة الراديو في هذا السبيل. خامسا أن التلفزيون يتفوق على مختلف وسائل الإعلام الأخرى بصورة منقطعة النظير في الأحاديث السياسية التي يلقيها رؤساء الدول والحكومات والحكام والزعماء وقادة الرأي عن المسائل الدولية والقومية الهامة، وكذلك الأزمات السياسية المحلية والدولية والثورات والحروب والمباريات الرياضية الهامة. سادسا أن وجود التلفزيون في المساكن تغني المشاهدين عن الذهاب إلى أماكن قد تكلفهم مجهودا لا يريدونه أو لا يقدرون عليه، فهو وسيلة تيسر الإعلام للناس دون أن تكبدهم عبئا ماديا أو مشقة بدنية. وأخيرا نستطيع القول بأن التلفزيون يعتبر أقدر وسيلة عرفها الإنسان في مجال الإعلام، فهو إذ يجمع بين الصورة والصوت يستطيع بذلك أن يسيطر على حاستين من أهم حواس الإنسان وأشدها اتصالا بما يجري في نفسه من أفكار ومشاعر، وهو إذ ينقل إلى المشاهد الأحداث أثناء حدوثها في أغلب الأحيان فإنه يربط بينه وبينها وينقلها إليه بكل ما فيها من معان وانفعالات، وهو إذ ينقل إلى المشاهدين معلومات جديدة سواء في محيطهم أو خارج هذا المحيط، فإنه بذلك يوسع نظرتهم للعالم بأسلوب سهل وبطريقة مشوقة، وهو إذ يعرض المشاكل الاجتماعية القائمة في المجتمع فإنه يثير الوعي والإحساس بهذه المشاكل ويوجد دافعا وحماسا ورغبة للمساهمة في حلها. كما يقوم التلفزيون بدور هام في تحقيق الترابط بين أجزاء الأمة، وتدل الأبحاث على أن تأثير التلفزيون في حالة توفره يفوق كثيرا كل وسائل الاتصال الجماهيري الأخرى. وإذا علمنا أن الكثير من المشاهدين يستسلمون أمام الشاشة الفضية ولا يملكون سوى الانبهار والتعجب من هذه الصور المتحركة والمخرجة إخراجا فنيا جميلا والتي تنقلهم إلى عوالم غريبة من النفس البشرية ومشكلاتها، وتعدم عندهم القدرة على الاختيار أو النقد، وبخاصة الأطفال والأميين، فإننا ندرك ما للتأثير المباشر لهذه البرامج على المشاهدين وسلوكهم. ويزداد التأثير أكثر إذا بثت الدول الغربية برامجها التلفزيونية على العالم كله عن طريق الأقمار الصناعية، ولنا أن نتصور تأثير تلك الأفلام والمسلسلات والبرامج المختلفة من مادية وقومية وجنسية وإلحادية والتي ستدخل كنف كل أسرة، ونتساءل أين نحن من هذا كله والنار تحيط بنا من كل جانب ورجال الإطفاء قليلون. عاشرا الفيديو. والفيديو أيضا غدا وسيلة إعلامية مهمة، بل كاد أن يطغى على استعمال التلفزيون في كثير من البيوتات، ذلك أن المرء يسعى برغبته في اختيار الأفلام المسجلة على الشرائط ويمضي معها ساعات طويلة من ليله أو نهاره. وإذا كانت السينما تحتاج إلى تهيئة وذهاب وإياب وجلوس في مكان غالبا ما يكون غير صحي، فإن الفيديو قد سهل الأمر وجعل دار السينما في بيته، يرى ما يحبه ويرغب فيه وهو جالس في مكانه المريح، ولا يكلفه الأمر سوى شراء ما يراه محببا إلى نفسه وهو في طريقه إلى العمل أو رجوعه منه، أو الاشتراك مع محل للتسجيلات في الاستعارة منه وتبادل ذلك مع جيرانه وزملائه. ومن المؤسف حقا أن نذكر أن أفلاما كثيرة خطيرة تنزل إلى الأسواق وتباع سرا وعلنا دون أن تستطيع الرقابة سهوا أو عمدا الحد من انتشارها، وغالبها إما أن تكون أجنبية فيها الميوعة والدعارة والانحلال، أو عربية فاسدة ساقطة. وقلما نجد أفلاما تعالج قضايا اجتماعية مناسبة لبيئة وأخلاق المسلمين، ولا يخفى تأثير ذلك على الفرد والأسرة، وبخاصة إذا كانت أفلام جنس أو جريمة، فإنها تؤثر تأثيرا خطيرا على نفسيات وسلوك الأطفال والمراهقين والمراهقات وتغير أفكارهم واتجاهاتهم ونظرتهم إلى الحياة. ولا يستغرب إذا نشأ جيل على مثل هذه الموائد الشيطانية أن يخرج متنكرا لدينه وأخلاقه وعاداته وواجبه نحو أمته ووطنه، فالنشوء على هذه القصص الغرامية والأفلام الجنسية والإجرامية منذ الصغر والاستمرار عليها يؤدي إلى نتيجة سيئة وعاقبة وخيمة، ومن شب على شيء شاب عليه. إن الفيديو كغيره من وسائل الإعلام سلاح ذو حدين، من الممكن استعماله في الخير وفي الشر، وما أصلح هذه الوسيلة إذا غذيت بالنافع من القصص وزودت بالمفيد من الحوادث وزينت بالحلال من الصور والسليم من الأفكار، ولن يكون ذلك إلا بتوجيه ديني وترشيد إعلامي إسلامي. إن شرائط الفيديو التي تبين معاني الإسلام ومبادئه وأهدافه وغايته وخصائص نظامه، وتكون متنوعة بين أحاديث مباشرة ومسلسلات وندوات وحوار إلى آخره، لهي وسيلة فعالة في نشر الدعوة الإسلامية. لقد بقيت ساحة الخير فارغة من أيد عاملة تطرح فوقها ثياب السماحة والسلام، فشغلها الشر وباض فيها وفرخ، فهل لنا أن نعتبر وننتبه إلى خطورة الأمر على ديننا وأنفسنا وأولادنا ومجتمعنا وبلادنا وأجيالنا القادمة؟ أليس علينا أن نزرع الخير لنحصد ثماره الطيبة المباركة وننفع به وينتفع به غيرنا، ولا نبقى هكذا جامدين مشدوهين نسير حيث يسير بنا أعداؤنا ونمشي في قطارهم ونحن ندري أو لا ندري. 11. معاهد الدعوة والجمعيات والمراكز الإسلامية، وهي من أهم المؤسسات التي تعتني بنشر الدعوة الإسلامية والاهتمام بالدعاة. فالمعاهد التي تخرج الدعاة ضرورة لازمة لا بد من قيامها في المجتمع الإسلامي وانتشارها في كل قطر من أقطار المسلمين، حيث يتخرج منها المتخصصون في الدراسات الدينية ويكون منهم علماء الدين الذين يبينون للناس أمور دينهم ويكشفون لهم من الشبهات والأباطيل التي يلقي بها أعداء الإسلام في محيط المسلمين. وشرط أن يكون الطالب مستعدا للدعوة نفسيا وعقليا وخلقيا وجسديا، ويكون موضع اختبار وتقويم. وينبغي أن يكون بين المعاهد الإسلامية تعاون وتبعية مستمرة لتثمر الجهود ويستفاد من التجارب، وتزود بوسائل جديدة ومكتملة تضفي عليها الهيئة العلمية، ويدرس فيها علماء صالحون متحمسون مع خبرة وعلم، حيث تسري هذه الروح في تلاميذهم من بعد، وأن تنصف الدولة الدعاة المتخرجين ماليا. أما عن المراكز الإسلامية فقد اتجهت أفكار بعض الدعاة إلى إنشاء أماكن في أوروبا تكون مثابة للمسلمين المغتربين وملجأ للطلاب الوافدين، والمراكز الإسلامية عبارة عن مسجد للصلوات ومكتبة للمراجعات وقاعة للمحاضرات ومطبعة للمنشورات وساحة للرياضة البدنية ومستوصف للعيادة. ولهذه المراكز خدمات جليلة في عرض الإسلام على الغربيين بالأسلوب المناسب لهم وفي تنوير أفكار الذين يقصدون أوروبا للتعليم من أبناء المسلمين. ويستطيع المسلم وغير المسلم أن يتصل بالمكان ليتعرف على ما يريد من أمور الإسلام. أما الجمعيات الإسلامية فمعلوم نشاطها في إعداد الدعاة والدعوة والجهاد بالنفس والمال. وقد تركنا الحديث عن دور الإفتاء والجامعات الإسلامية ووزارات الأوقاف ومراكز تحفيظ القرآن ورابطة العالم الإسلامي وكذلك وكالات الأنباء والأقمار الصناعية، واكتفينا بالتلميح أو ذكر الأسماء لأن بعضها مصادر لوسائل إعلامية وبعضها مراكز للدعاة أو تهتم بإعداد البحوث الإسلامية والإحصائيات التي تهم الدعاة، وهذه بحاجة إلى أبحاث خاصة وليس هذا موضع الحديث عنها. المهم في هذا كله أن يتنبه القائمون على الدعوة إلى قيمة هذه الوسائل الإعلامية جميعا وإلى قوة تأثير الكلمة من خلال الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي، وأن يجندوا الدعاة لتبليغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر. والأهم من هذا كله ملاحظة ميول الناس في متابعة الوسيلة الإعلامية الأقوى لبث الدعوة الإسلامية من خلالها وبالأسلوب الملائم، وذلك لتكون التغطية الإعلامية للدعوة أسهل وصولا وأكثر انتشارا. وفي ختام هذا البحث أود الإشارة إلى أمرين: أولا، للاتصال المباشر تأثير أقوى من الوسائل الإعلامية غير المباشرة، إذ إن مجال الحوار والتفاهم والإقناع يكون أكثر، وكذلك فيه مجال التأثير عن طريق السلوك العملي والتربية العملية والزيارات والاجتماعات والندوات والمحاضرات الخاصة. ثانيا، ينبغي أن تكون هناك مراكز أو مؤسسات إسلامية تعنى بإنتاج برامج إسلامية في شرائط فيديو تهتم بتوضيح أمور كثيرة عن جوانب الإسلام ونشرها في أنحاء العالم، ويلاحظ فيها جانب التركيز والتشويق والإخراج. وقد أسهبنا في بيان شروط نجاح هذه البرامج في كتاب صفات مقدمي البرامج الإسلامية في الإذاعة والتلفزيون. أما أسلوب تبليغ الدعوة من خلال وسائل الاتصال المتنوعة فإنه ضروري أيضا لضمان نجاح هذا التبليغ، وإليك التفصيل. المبحث الثاني: أساليب الدعوة الإسلامية. مقدمة: الأسلوب الحسن هو أن يكون الحديث ملائما لأفهام الناس ومداركهم، فتكون الفكرة واضحة والكلمة فصيحة والعبارة متناسقة والتركيب قويا، ويكون هناك انسجام بين اللغة والمعنى وسلاسة وإبداع في الأسلوب مما يحدث أثرا جماليا في النفس. وكذلك هي أساليب الدعوة في القرآن والسنة. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن هناك عوامل تساعد على إنجاح الداعية إلى حد كبير في مجالات الدعوة وتحقق له الخصب والإثمار وتمنحه القدرة على التأثير والتفاؤل والإيغال بأفكاره في كل وسط وعلى كل صعيد. والأسلوب الحسن هو أحد العوامل الحساسة التي توفر على الداعية الوقت والجهد وتصل به إلى الغاية المطلوبة بأقل التكاليف وأيسرها. فالداعية في كل مجال من مجالات الدعوة والتبليغ في نطاق الكتابة والخطابة والتحدث والنقاش في العمل الشعبي والنقابي والسياسي والطلابي بحاجة إلى الأسلوب الحسن الذي يصيب الهدف ويبلغ القصد. والأساليب التي نحن بصددها متنوعة بين الأسلوب الشخصي المباشر وبين الأسلوب في التبليغ العام. أولا، الصلة الشخصية. كانت الصلة الشخصية خطوة إعلامية عملية قوية اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته، وما تركها إلى أن توفاه الله تعالى، فكان يقيم اتصالات سرية في مرحلة الدعوة الأولى مع أفراد أسرته ومع أصدقائه ومعارفه والعامة والفقراء، ويجتمع بهم ويعلمهم القرآن، فكان التعارف والصداقة طريق السابقين إلى الإسلام. وليس بخاف علينا الحكمة من زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة وحفصة، وما لهذا من أثر في توطيد الصلة بينه وبين صاحبيه المقربين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك تزويجه ابنته فاطمة لعلي كرم الله وجهه، ورقية وأم كلثوم لعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وأيضا ما كان من زواجه من ماريا القبطية وأثره في إسلام أهل مصر. وقد انتشر الإسلام بالدعوة الآحادية في كثير من مناطق العالم، فقد كان وراء الجهاد دعاة يدعون إلى الإسلام آحادا وجماعات، وكذلك التجار والرحالة والطرق الصوفية يختلطون بالناس ويأتلفونهم ويبينون لهم هدي الإسلام ويزيلون عن أعينهم غشاوة الأوهام. ومن الحقائق الثابتة في تاريخ الدعوة إلى الله أن التجار قد حملوا العبء الأكبر في هذا المضمار، ذلك أن التاجر تصله بالناس بطبيعة مهنته صلات وثيقة مباشرة تؤهله لممارسة الاتصال الشخصي المباشر. ومن جهة أخرى فإن حسن الجوار والزيارات والهدايا تقوم بدور مهم في مد حبل المودة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشات. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال عليه الصلاة والسلام: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. رواه مالك. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وإن ذلك بلا ريب يقرب النفوس ويؤلفها، وإذا تآلفت النفوس سهل وصول الحق إليها ودخل إلى القلوب من أبوابها، وخصوصا إذا كان العقل يؤيد ما يدعون إليه، فإن المعاملة الحسنة تدني والجفوة تبعد والقول الطيب يهدي وغيره ينفر. ولقد قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الاحتكاك المباشر بأفراد المجتمع يتيح للداعية التعرف عن قرب على مشكلاتهم وخصائصهم النفسية وعقد صلات صداقة أو عمل معهم، إضافة إلى رابطة القرابة. وإن الداعية الموفق الناجح هو الذي يعطي كل إنسان ما يلزمه من أفكار وتوجيهات، ويحاول أن يقنعه بالفكرة ويجذبه إلى الحركة بالأسلوب الذي يؤثر فيه. وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم. وإذا كانت المسألة هكذا فإنه يصبح من واجب الداعية أن يتعرف إلى الشخص الذي يود دعوته إلى الإسلام، يتعرف إلى أفكاره ومفاهيمه وتصوراته ويكتشف علله ومشكلاته، وهو بذلك سيصل حتما إلى معرفة المنافذ التي يمكن أن ينفذ من خلالها إلى نفسه. وهذا من شأنه أن يوفر للداعية التشخيص والمعالجة الناجحين، وبالتالي يكسب إلقاءاته وتوجيهاته وإيحاءاته فاعلية التأثير والتفاعل، ويجري معهم بسنة التدرج، لا يعطيهم الإسلام جرعة واحدة، بل يتدرج بهم من السهل المقبول الذي لا ينفرون منه بمقتضى عاداتهم وإن كانت آثمة. يبتدئ معهم ببيان العقيدة ويقويها بالصلاة، ويعلمهم الصلاة عملا، ويقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويسير بهم سيرا إلى الأمام في بيان الشريعة بالتفصيل، ويبتدئ بالعبادات ثم بالمحرمات، الأسهل قبولا فالأسهل قبولا، حتى يبين لهم الشريعة كاملة فيكونون مثلنا إن لم يكونوا خيرا منا. ثانيا، الدعوة بالقدوة. الدعوة بالقدوة أنجح أسلوب لبث القيم والمبادئ التي يعتنقها الداعية. وقد كان عليه الصلاة والسلام متحليا بالصفات الإسلامية الكاملة علما وعملا، مجسدا معاني القرآن في سيرته وسلوكه، ومترجما صادقا لآياته، ومطبقا أحكامه في معاملاته مع أهله والناس أجمعين. وهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وكان أبرز ما ضرب به المثل في القدوة للمسلمين هو صبره على أذى المشركين في مكة وأذى المنافقين له ولأصحابه في المدينة، فكان هذا الصبر درسا كبيرا للمسلمين في أسلوب الدعوة إلى دين الله والحكمة في تبليغه. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الدكتور عبد اللطيف حمزة: إن محمدا عليه السلام نشر الدعوة وحارب من أجلها بسلاح الأخلاق قبل سلاح الجند والرماح، ولولا حسن الأخلاق لما حظي النبي عندهم أي العرب بكل هذا التقدير حتى من أعدى أعدائه وهو أبو سفيان. وكثيرا ما سمعنا عن بعض اليهود والنصارى أنهم دخلوا الإسلام لمجرد اقتنائهم بسمو أخلاقه وحسن معاملته وجميل معاشرته وبلوغه في كل ذلك الدرجة العليا من درجات القدوة الحسنة. إن القدوة الحسنة هي من أنجح الأساليب والوسائل للاتصال بالناس، ومن ثم وجب على كل زعيم أو حاكم أو قائد أن يكون قدوة طيبة لغيره متى أراد لنفسه النجاح في الفكرة أو العمل الذي جاء يدعو له. والواقع أن الفكرة إذا تمثلت في فرد أو مجموعة فمن اليسير أن نقنع بها الآخرين أكثر مما لو شرحتها لهم في مجلدات، فالتطبيق العملي أوقع في النفس وأدعى للإقناع من الكلام النظري، ورؤية المبادئ مطبقة في واقع معاش أهدى للعقل وأجذب للقلب من قراءتها مسطورة في كتاب. ولقد كان الصحابة الأجلاء لا يتجاوزون 10 آيات حتى يطبقوها ويترجموها سلوكا وواقعا ثم ينتقلون إلى غيرها، فكأن المطلوب هو العمل والعلم معا لا العلم وحده. المطلوب هو أن يظهر جمال الدين معاملة وسلوكا قبل أن يظهر معرفة وإلماما، ليكون البيان بالعمل، وليعلم الناس أنك تدعوهم إلى منهج عملي لا إلى كلام نظري في عالم الخيال. ثم إن العناصر الخيرة قليلة في سائر المجتمعات، فما يكاد العامة يرون نموذجا جيدا حتى يسارعوا إلى الالتفاف حوله والتعلق به. إن القدوة الحسنة لا يعدلها شيء في حسن التأثير. وأول ما يجب أن تنصرف إليه همة الداعية هو إصلاح نفسه وتعهدها بالتدريب والتهذيب، فإن آنس منها خيرا أمكنه أن ينطلق برسالته إلى الآخرين. وثبات المرء على سلوك فاضل يجعله في عداد الفضلاء، كما أن الحكم على شخص ما يكون بغالب حالاته لا بتصرفاته العابرة، سواء كانت خيرة أو شريرة. وأصول السيرة الحسنة التي بها يكون الداعي المسلم قدوة طيبة لغيره ترجع إلى أصلين كبيرين: حسن الخلق وموافقة العمل للقول. فإذا تحقق هذان الأصلان حسنت سيرة الداعي، وكانت سيرته الطيبة دعوة صامتة إلى الإسلام، وإن فاته هذان الأصلان ساءت سيرته وصارت دعوة صامتة منفرة عن الإسلام. فليتق الداعي ربه في هذا الأمر الخطير، ولا يكون منفرا عن دين الله بسيرته وهو يريد الدعوة إليه بقوله. ثالثا، التربية والتعليم. يقول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد اهتم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بتعليم أصحابه اهتماما كبيرا، لأنه كان يعلم أن الجهل أساس كل داء، وأن من جهل شيئا عاداه، فما عليه إلا أن يفتح عقولهم ليسمعوا كلمة الحق ويتبعوا الدين المبين، وليدعو الناس على بصيرة وفهم. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يترك المرء وهواه إذا آمن، بل يتعهده بالتربية والتعليم ويعلم أصحابه ذلك. فعندما أسلم عمير بن وهب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن. وعلى الداعية أيضا أن ينتبه لهذا ويعلم الناس أحكام الدين ويعرفهم بحدود الله، ولا يكتفي منهم بالعاطفة الطيبة، كما لا يكتفي بإلقاء البذرة في الأرض دون تعهدها بالتقشيب والسقي وغير ذلك. ويختلف أسلوب التربية والتعليم باختلاف حال المدعو، فقد يكون كافرا يدعى إلى الإسلام أول مرة، وهذا يبدأ به من العقيدة مع بيان فساد عقيدته السابقة، ومن ثم التدرج به كما ذكرنا في الفقرة السابقة. وإن كان مسلما غير مستقيم السيرة يذكر ويوعظ وتعالج نقطة الضعف فيه، كما يبلغ أن الإسلام دين شامل للحياة ولا يركز على جزئية معينة ويترك جوانب أخرى، ويوصي بالاتصال الدائم بكتاب الله عز وجل فهما وتدبرا وسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون نصب عينيه أن من معالم التربية وأصولها شد المسلم إلى غاية عليا ينقضي عمره ولا ينتهي من التحليق إليها والسير الحثيث إليها. هذه الغاية هي الله جل جلاله، ونوال رضاه والتلذذ بذكره والتنعم بعبادته والتطلع إلى ما عنده. إن هذه الغاية العليا لا تضيق بالراغبين فيها المتطلعين إليها. ومن ثم فلا يمكن أن يكون تحاسد في طلابها ولا تباغض، وإنما أنس ومحبة وتنافس، وهي بعد ذلك لا تنال بالأمان الفارغة مع القعود والكسل. رابعا، الخدمات الاجتماعية. الدعوة إلى الله لا تنحصر في الحديث عن الإسلام باللسان، بل إن السيرة الحسنة والتعاون المثمر والتزاور والخدمات الاجتماعية وإقامة المنشآت الخيرية، كل هذا وغيره دعوة عملية للناس وتركيز واهتمام على النواحي الخيرة لإصلاح المجتمع. قال تعالى: وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإن الوسائل العملية بجوار تبيين الحقائق الإسلامية تقرب النفوس وتشد القلوب إلى الدعاة أكثر، مثل إقامة المستوصفات ومكافحة الأمية ورعاية المعوقين واليتامى ولجان المصالحات والزكاة وغيرها. وإن هذه الرعاية تكون قائمة على دعائم إنسانية لا فرق فيها بين مسلم وكافر، أو بين غريب وقريب، أو بين كبير وصغير، إلا أحكاما خاصة بحق المسلمين، وليس فيها شراء نفوس ولا اتجار بذمم، ما دام أن الخدمة الاجتماعية النبيلة مقصد جوهري من مقاصد الإسلام. وتصبح هذه المشاركة الوجدانية في إقامة المجتمع على دعائم الخير صفة ملازمة للداعية يؤديها تلقائيا وباقتناع دون تصنع أو إكراه، لا يريد بذلك جزاء أو شكورا، بل يطلب الأجر من رب العباد وحده، فيكرم الضيف والجار ويصل الرحم وذوي القربى ويخلص مع الجميع، لا يفرق بين غني وفقير أو رئيس ومرؤوس.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.